إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من دواعي السرور الاجتماع مع الإخوان لمدارسة كتاب من كتب العلم النافع، وخاصة إذا كان هذا الكتاب يتعلق بأصل عظيم من أصول الدين، وهو علم الحديث. وعلم الحديث عظيم خطره، جليل نفعه كما هو معروف، إذ على الحديث مدار كثير من الأحكام، أحكام الشريعة، وهو حجة، وحجة ماذا في العقائد والأحكام، عليه مدار كثير من أصول الدين وفروعه، بل أكثر الأحكام التكليفية مدارها على السنن كما قال النووي وغيره. فالاهتمام بعلم الحديث من المهمات، ومما يجدر بكل طالب العلم أن يليه بالعناية. وقد اختار أصحاب الموقع وطرحوا هذا الكتاب المختصر، وهو اختصار علوم الحديث لابن كثير رحمه الله، وهو كتاب جيد، ذكر الحافظ ابن حجر أن فيه فوائد. وهذا الكتاب في علم مصطلح الحديث كما هو ظاهر، وقد ألف العلماء بدأت الكتابة في هذا العلم، علم مصطلح الحديث أصول الحديث، بدأت منذ عصر التدوين، فوجدت بعض المباحث في كتاب الرسالة الإمام الشافعي، كتب الإمام الشافعي بعض المباحث في كتابه الرسالة المتعلقة بمعرفة صحيح الحديث من سقيمه، كتب الإمام مسلم بعض المباحث في مقدمة كتابه الصحيح، وكذلك الإمام أبو داود له بعض الكتابات وبعض القواعد والأصول في كتاب رسالته المعروفة إلى أهل مكة في بيان طريقته في السنن، وكذلك للإمام الترمذي رحمه الله بعض الكتابات وبعض البيانات والتأصيلات لهذا العلم، لأصول هذا العلم في كتابه العلل. كانت الكتابة في هذا الفن أول التدوين، يعني ماذا، لم تكن مجردة، بل كانت مبثوثة في الكتب. ثم جردت هذه القواعد وهذه الأصول في كتب مستقلة ومصنفات مفردة. وكما هو معروف أن من أول من جمع وصنف في هذا الفن على سبيل الاستقلال الرامة هرمزي في كتابه المحدث الفاصل، تلاه الحاكم أبو عبد الله النسابوري رحمه الله في كتابه نعم معرفة علوم الحديث، وتلاهم غير واحد، ومن أجمع من جمع في هذا العلم الخطيب البغدادي رحمه الله أحمد معلم بن ثابت، فجمع وصنف في قوانين الرواية كتابا سماه الكفاية، وفي آدابها آداب الرواية كتابا سماه الجامع لآداب الشيخ والسامع. وكلام بالنقطة فيه معروف أن كل من أنصف علم أن المحدثين بعد الخطيب عيال على كتبه، حتى جاء الحافظ ابن الصلاح عبد الرحمن بن عمرو الشهرزوري رحمه الله لما تولى تدريس الحديث في المدرسة الأشرفية في دمشق، تولى تدريس الحديث، جمع كتابه المعروف معرفة، نعم معروف في علوم الحديث مشهور بالمقدمة، فهذب فنونه وأملاك ما قال الحافظ ابن حجر شيئا فشيئا، فلهذا لم يقع على ترتيب المناسب. المقصود أن الحافظ ابن الصلاح رحمه الله جمع شتات ما تفرق في الكتب قبله، فجمع مقاصده كما قال الحافظ وضم إليها من غيرها نخب فوائدها، فاجتمع في كتاب ما تفرق في غيره رحمه الله، فلهذا اهتم العلماء بكتابه اهتماما كبيرا، وعكف الناس عليه وساروا بسيره كما يقول الحافظ، فلا يحصل كم ناظم له مقتصر، ومستدرك عليه ومقتصر، ومعارض له منتصر، وكل وأغلب من جاء بعده كان يسير في سيره ويدور في فلكه. نعم، هذا يبين أهمية كتاب ابن الصلاح رحمه الله، ويبين كذلك أهمية هذا المختصر، إذ هو اقتصار لكتاب نافع عظيم جمع شتات ما تفرق في الكتب قبله مما يتعلق بهذا العلم وهذا الفن. ولهذا قلنا كثر المهتمون بكتاب ابن الصلاح، سواء على سبيل الاختصار أو سبيل التنكيت أو كذلك النظم وشرح النظم وغير ذلك ما هو معروف في هذا المجال. وممن اختصره كذلك النووي، اختصره في كتابين، الإرشاد ثم التقريب، الذي شرحه السيوطي رحمه الله في التدريب، وقلنا كذلك شرحه المؤلف ابن كثير رحمه الله في هذا المختصر النافع، وعليه وقع اختيارنا. فقد ذكر نعم المؤلف له ترجمة، تراجم كثيرة أو دون ترجمة في كتب كثيرة، وهذا الكتاب الذي بين يدي هذه النسخة فيها ترجمة المؤلف بقلم الشيخ محمد عبد الرزاق حمزة، نأخذ منها بعض الإشارات. قال هو أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن الشيخ أبي حفص شهاب الدين عمر خطيب قريته ابن كثير البصراوي القرشي الدمشقي النشأة والتربية والتعليم، ولد سنة 1700 ومات أبوه في الرابعة من عمره، فرباه أخوه الشيخ عبد الوهاب وبه تفقه في مبدأ أمره، وقد قرأ على كثير من العلماء ومنهم شيخ الإسلام تيمية تقليدي رحمه الله، قرأ عليه كثيرا ولازمه وأحبه وانتفع بعلومه، وكذلك الشيخ المؤرخ شمس الدين الذهبي محمد أحمد، وكذلك أيضا قرأ على حافظ وقته أبي الحجاج المزي وغيرهم من العلماء. نعم، فأخذ على أئمة العلوم في زمانه، وقد كثر الآخذون عليه والمتخرجون به رحمه الله، وله مؤلفات نافعة، له مؤلفات وكتب مطولة ومختصرة نافعة تدل على طول باعه في العلم عموما وفي علم الحديث خصوصا. من مؤلفاته التفسير، تفسير القرآن العظيم المشهور، وهو من أفيد الكتب التفاسير، وهو من أفيد كتب التفاسير التي اهتمت بتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالأحاديث المشتهرة المدونة والمبثوثة في الدواوين، دواوين السنن والمسانيد. وهو يتكلم عليها على الأحاديث وجرحا وتعديلا، ويبين ما فيها من غرابة ونكارة وغيرها. المقصود أنه ماذا، له مؤلف عظيم اهتم فيه بتفسير القرآن بالقرآن وتفسير القرآن بالمأثور، ويعلل ويصحح ويضعف. قال فيه السيوطي هذا التفسير لم يؤلف على نمطه مثله. ولو كذلك كتاب التاريخ المعروف بالبداية والنهاية، ذكر فيه قصص الأنبياء ومبدأ الخلق ونهاية الخلق وما وقع في الأمم السالفة وما يكون من الفتن وأشراط الساعة والملاحم وأحوال الآخرة. وكذلك لو كتاب التكميل في معرفة الثقات والضعفاء والمجاهيل، جمع فيه كتابي شيخي المزي والذهبي، وكذلك كتاب الهدي والسنن في أحاديث المسانيد والسنن، الهدي والسنن نعم، هو معروف بجمع المسانيد، جمع فيه بين كتب كثيرة من كتب الحديث المشهورة. وله كذلك بعض الكتب في التخريج، تخريج بعض الكتب، وشرع في شرح البخاري ولم يكمله، ولو غيرها من الكتب المفيدة والنافعة. وكثير منها له علاقة بالحديث، ما يدل على طول باعه في علم الحديث. وكانت وفاته رحمه الله في سنة 774 للهجرة رحمه الله تبارك وتعالى. المقصود أن المؤلف ابن كثير رحمه الله من المهتمين بعلم الحديث والمبرزين فيه، من المهتمين بعلم الحديث والمبرزين فيه، وهذا يبين أهمية هذا المختصر، يبين أهمية هذا المختصر. إذن هذا المختصر يعتبر من المختصرات النافعة التي يحصل الاهتمام بها من ناحيتين، كون هذا المختصر هو اختصار لكتاب جليل القدر في هذا الفن، وكون المختصر من المهتمين والعلماء علماء الحديث. والاهتمام بالمختصرات في العلم أمر في غاية الأهمية، ودليل الإنجاح ودليل النجاح إن شاء الله، كما ذكر ابن سعدي رحمه الله قال: من أراد دراسة فن من الفنون فليعمد إلى مختصر نافع من مختصراته فليحفظه، أو ليكثر مدارسته ومراجعته والنظر فيه، ثم يجعل باقي كتب الفن كالشروح والتعقيبات والانتقادات والنكت على هذا المتن، وليكثر فيه من المطالعة، فإنه إذا فعل ذلك أنجح واستفاد فائدة عظيمة، ولا يكاد يذهب عليه شيء من هذا العلم. فهذه من الطرق المهمة في العلم، وهي الاهتمام بالمختصرات. ونبدأ إن شاء الله في قراءة المقدمة، مقدمة المختصر رحمه الله. قال الناسخ الذي نسخ هذه الرسالة، قال شيخنا الإمام العلامة مفتي الإسلام قدوة العلماء، شيخ المحدثين، الحافظ المفسر، بقية السلف الصالحين، عماد الدين، أبو الفداء، إسماعيل بن كثير القرشي الشافعي، إمام أئمة الحديث والتفسير بالشام المحروس، فسح الله للإسلام والمسلمين في أيامه، وبلغه في الدارين على قصده ومرامه. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. هذا ابتداء للرسالة والمختصر بالحمد، وابتداء الكتب بالحمد معروف عند العلماء. نعم، واقتداء بكتاب الله العزيز، حيث ابتدأه الله تبارك وتعالى بسورة الفاتحة التي أول، والحمد لله. قال: الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فإن علم الحديث النبوي على قائله أفضل الصلاة والسلام قد اعتنى بالكلام فيه جماعة من الحفاظ قديما وحديثا، كالحاكم والخطيب ومن قبلهما من الأئمة ومن بعدهما من حفاظ الأمة. هذا يبين أهمية علم الحديث، حيث اهتم به كثير من علماء الحديث. نعم، أو نقول اهتم به كل علماء الحديث، يهتمون بهذا العلم اللي مقصود به المصطلح. نعم، هذا يبين أهميته. قلنا تظهر أهمية علم الحديث من كونه يهتم بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي هي أصل من أصول الإسلام، وعليها مدار أكثر الأحكام. وكما تقدم يقول النووي رحمه الله: اتفق العلماء على أن من شرط المجتهد من القاضي والمفتي أن يكون عالما بالأحاديث الحكمية بتمييز صحيحها من سقيمها، ولا يمكن أن يصل إلى هذه الدرجة من التمييز بين الصحيح والسقيم إلا بدراسة كتاب أو كتب تدل أو تعرف بهذا العلم. فلهذا الاهتمام بدراسة مصطلح الحديث من الأهمية بمكان، الاعتناء بعلم الحديث، علم مصطلح الحديث من الأهمية بمكان. فيقبح بمن يريد التقوي في الشريعة، علوم الشريعة، أن يجهل هذا الفن. قال: ولما كان من أهم العلوم وأنفعها. نعم، وقبل هذا نعرف المصطلح، ما هو علم الحديث، علم مصطلح الحديث. ذكر السيوطي في تدريب عن ابن جماعة أنه أي علم مصطلح الحديث هو علم بقوانين يعرف بها أحوال السند والمتن، علم بقوانين قواعد يعرف بها أحوال السند والمتن. وذكر الحافظ حجر أن أولى التعاريف أن نقول فيه معرفة القواعد التي توصل بها إلى معرفة حال الراوي والمروي، وتعريفان متقاربان وبعضهما ربما يكون أفضل وأولى من بعض، أحدهما يكون أولى من الآخر. على العموم المقصود بعلم الحديث هو معرفة قواعد، وهذه القواعد تعتبر بيان لاصطلاحات علماء الحديث ما هي ما هي الألفاظ وما المقصود بالألفاظ التي يتداولونها في كتب الحديث. فيعرف قارئ هذا الفن يعرف ما المقصود باصطلاح المحدثين في كتب الحديث، إذا قالوا صحيح أو ضعيف أو قالوا مرسل أو قالوا معلق أو منقطع أو قالوا منكر أو قالوا مدلس أو قالوا ماذا مزيد في متصل الأسانيد أو غير ذلك من الألفاظ، ما المقصود ما مقصودهم بهذه الألفاظ. إذا قالوا الصواب فيه الإرسال أو الصواب فيه الوصل أو الأصح كذا أو لا يصح مرفوعا، ما المقصود بهذه الإصطلاحات؟ هذا المقصود بعلم الحديث، أن تعرف مقاصد المحدثين في إطلاقاتهم في كتب الحديث، وكيف يميزون، ما هي قواعدهم في التمييز بين ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين ما لم يصح. فهذا المقصود بعلم مصطلح الحديث، تدرس القواعد التي تعرفك باصطلاحات المحدثين والقواعد التي بها يتميز ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يصح فيما يتعلق بحال الراوي أو حال الأحاديث السند أو المتن. هذا المقصود بعلم الحديث، وفائدته وثمرته أنه ماذا يتوصل به إلى معرفة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يصح. وهذا لا شك أنه أهم أو نقول من المهم مما يحتاجه الفقهاء والعلماء، سواء في علماء العقيدة علماء الفقه وعلماء الأصول الذين يحتجون بالأحاديث، كل من يحتاج إلى الاستدلال بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يحتاج إلى معرفة الصحيح من ذلك مما لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يقبح بالعالم أن يجهل هذا العلم. قال المختصر رحمه الله: ولما كان من أهم العلوم وأنفعها أحببت أن أعلق فيه مختصرا نافعا جامعا لمقاصد الفوائد. المؤلف يقول يعني يبين سبب الكتابة، ما هو سبب اختصار أو ماذا كتابة هذا الكتاب والقصد إلى اختصار هذا الكتاب. يقول ماذا؟ لكون هذا العلم من أنفع العلوم. نعم، وما المقصود باختصاره؟ قال يريد المختصر نافع جامع، يريد أن يؤلف مختصرا جامعا للمقاصد الفوائد ومانعا من مشكلات المسائل الفرائد. وهذا ينبغي لكل مؤلف أن يهتم بهذا، أن إذا أراد التأليف في مجال أو فن من الفنون أن يكون قصده جمع مقاصد هذا العلم وكذلك بيان مشكلات هذا الفن، يبين المشكلات في هذا الفن. قال: ولما كان الكتاب الذي اعتنى بتهذيبه الشيخ الإمام العلامة أبو عمرو بن الصلاح تغمده الله برحمة من مشاهير المصنفات في ذلك بين الطلبة لهذا الشأن، وربما عني بحفظه بعض المهرة من الشبان، سلكت وراءه واحتذيت حذاءه واختصرت ما بسطه ونظمت ما فرطه. نعم، قد تقدم لنا أهمية كتاب ابن الصلاح. المؤلف يقول لما رأى هذا الكتاب الجليل القدر وأهميته عند المحدثين واشتغال طلبة العلم بحفظ هذا الكتاب، أراد أن يحتذي حذوه ويختصر هذا الكتاب ويقربه إلى نفسه وإلى غيره. قال: وقد ذكر ابن الصلاح من أنواع الحديث 65 نوعا، وتابع في ذلك الحاكم أبا عبد الله النيسابوري شيخ المحدثين. نعم، الحاكم ذكر في معرفة علم الحديث أنواع الحديث، أنواع من الحديث، وابن الصلاح زاد عليها. ابن الصلاح زاد عليها. قال ابن كثير: وأنا بعون الله أذكر جميع ذلك مع ما أضيف إليه من الفوائد المستقطة من كتاب الحافظ الكبير أبي بكر البيهقي المسمى بالمدخل إلى كتاب السنن. نعم السنن الكبير. وهذا الكتاب فيه فوائد جيدة، نعم يذكر بعض الفوائد المهمة التي تعين على معرفة الصحيح من المردود، المقبول من المردود، ويدعم ذلك بالأحاديث والآثار عن الصحابة رضوان الله عليهم. قال وقد اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط، يعني كتاب الحافظ ابن كثير قد اختصره، قد تقدم لنا من المؤلفات، لم نذكر هذا، نعم من مؤلفات ابن كثير اختصار المدخل لكتاب السنن للبيهقي. نعم قال اختصرته أيضا بنحو من هذا النمط من غير وكس ولا شطط، والله المستعان وعليه التكلان. والمقصود بالوكس النقص وشطط الجور. نعم ثم ذكر المؤلف تبعا للحافظ بن الصلاح تعداد أنواع الحديث. نعم قال ذكر تعداد أنواع الحديث صحيح حسن ضعيف، يعني أنواع الحديث منها صحيح ومنها حسن وضعيف ومسند ومتصل ومرفوع وموقوف ومقطوع ومرسل ومنقطع ومعضل ومدلس وشاذ ومنكر وما له شاهد، ومنها زيادة الثقة والأفراد، ومنها المعلل والمضطرب والمدرج والموضوع والمقلوب، ومعرفة من تقبل روايته، ومعرفة كيفية سماع الحديث وإسماعه، وأنواع التحمل من إجازة وغيرها، ومنها معرفة من أنواع علوم الحديث معرفة كتاب الحديث، كتابة الحديث وضبطه، وكيفية رواية الحديث وشرط أدائه، ومنها من علوم الحديث أداب المحدث وأداب الطالب، ومعرفة العالي والنازل، ومنها المشهور والغريب والعزيز وغريب الحديث ولغته والمسلسل وناسخ الحديث ومنسوخه، ومنها المصحف إسنادا ومتنا، ومنها مختلف الحديث، ومنها المزيد في الأسانيد، ومنها خفي المرسل، المرسل الخفي، ومنها معرفة الصحابة ومعرفة التابعين ومعرفة أكابر الرواة عن الأصاغر والمدبج ورواية الأقران، ومعرفة الإخوة والأخوات ورواية الآباء عن الأبناء وعكسه، ومن روى عنه اثنان متقدم ومتأخر، ومن لم يروى عنه إلا واحد. هذه أنواع كثيرة من أنواع الحديث، أنواع علوم الحديث. نعم ومن له أسماء ونعوت متعددة، والمفردات من الأسماء، ومعرفة الأسماء والكنى، ومن عرف باسمه دون كنيته، ومعرفة الألقاب، والمؤتلف والمختلف، والمتفق والمفترق، ونوع المركب من الذين قبله، ونوع آخر من ذلك، ومن نسب إلى غير أبيه، والأنساب التي يختلف ظاهرها وباطنها، ومعرفة المبهمات، تواريخ الوفيات، ومعرفة الثقات والضعفاء، ومن خلط في آخر عمره، معرفة الطبقات، ومعرفة الموالي من العلماء والرواة، ومعرفة بلدانهم وأوطانهم. قال فهذا تنويع الشيخ أبي عمرو وترتيبه. نعم وهذا التنويع في الحقيقة ذكر الحافظ بن حجر أن هذا التنويع كتبه ابن الصلاح بعدما أتم الكتاب. نعم قال لأنه وجد، حجر يقول لأنه وجدنا عن بعض تلاميذ وأصحاب ابن الصلاح أنهم صرحوا بأن الشيخ كان إذا حرر نوعا من الأنواع واستوفى التعريف به وأورد أمثلته وما يتعلق به أملاه على الطلبة، ثم انتقل إلى تحرير نوع آخر، ولهذا حصل تحريره شيئا فشيئا كما تقدم، ولهذا احتاج إلى سرد أنواعه في خطبة الكتاب، يعني لم يؤلفه أو لم يرتبه بالأول، إنما كان كلما جمع نوع من الأنواع واستوفاه، استوفى تعريفه وأمثلته وما يتعلق به أملاه على الطلبة، ثم يأتي إلى نوع آخر، وهكذا حتى أتم الأنواع كلها. ولما أتمها احتاج إلى سرد هذه الأنواع كلها في مقدمتي كما تقدم. نعم يقول ابن كثير وليس بآخر الممكن، يعني هذه الأنواع ليست بآخر الممكن، لا ابن الصلاح يقول، قال ابن الصلاح وليس بآخر الممكن في ذلك، يعني بعد أن أكمل عد هذه الأنواع يقول وليس بآخر الممكن في ذلك هذه الأنواع، فإنه قابل للتنويع إلى ما لا يحصى، إذ لا تنحصر أحوال الرواة وصفاتهم وأحوال متون الحديث وصفاتها. يقول الكثير قال ابن كثير وفيها قلت نعم، سيأتينا إن شاء الله أن ما يميز ابن كثير من كلامه يبدأه بقلت نعم. قال وفي هذا كله نظر، بل في بسطه هذه الأنواع إلى هذا العدد نظر، يقول أنه ماذا ليس لها حد ينتهي إليه، يقول فيه نظر. كذلك قال إن هذا التنويع الذي ذكره فيه نظر، قال إذ يمكن هذا التنويع بهذا العدد نعم، يقول فيه نظر، إذ يمكن إدماج بعضها في بعض وكان أليق مما ذكره، يعني لو أدخل بعضها في بعض يقول لكان أليق مما ذكره من هذه الأنواع. وقد أجاب الحافظ بن حجر على هذا الاعتراض بأن المؤلف بن الصلاة رحمه الله أراد تعريف الجزئيات وهي مختلفة الحقائق، قال هذه الجزئيات جزئية أنواع الحديث مختلفة الحقائق، يعني حقائقها وحقيقتها وتعريفها مختلف من حيث الاصطلاح، لهذا ماذا احتاج إلى تعريف كل جزء على حدة وإن كان بينها قدر مشترك. نعم، فلا تداخل إذن. هذا جواب ابن الصلاح، جواب الحافظ حجر عن اعتراض هذا الذي ذكره ابن كثير وغيره على ابن الصلاح. يقول ابن كثير ثم إنه قد فرق بين متماثلات منها بعضها عن بعض، بعضها عن بعض، وكان اللائق ذكر كل نوع إلى جانب ما يناسبه. نعم، يعني أنه ماذا يعني لم يجمع المتشابهات والمتماثلات في مكان واحد، وهذا قلنا إنما حصل له كما تقدم لأنه كان كلما جمع نوع من أنواع أملاه، فماذا لهذا حصل أنه أملاه شيئا فشيئا، ولهذا لم يعني يجمع المتماثلات ويضمها إلى بعضها البعض، والأمر في هذا سهل لأن كان مقصوده من التأليف هو جمع شتات ما تفرق من هذا العلم ومباحث هذا العلم في كتاب واحد، فلهذا حصل له ما حصل، فكان اهتمامه بالجمع أكثر من اهتمامه بالترتيب والجمع بين المتماثلات، فلهذا حصل له شيء من التقصير. قال ابن كثير ونحن نرتب ما نذكره على ما هو الأنسب، وربما أدمجنا بعضها في بعض طلبا للاختصار والمناسبة، وننبه على مناقشات لا بد منها إن شاء الله تبارك وتعالى. ونقف إن شاء الله عند هذا نهاية هذه المقدمة، ونبدأ إن شاء الله في الدرس القادم بذكر أول الأنواع وأشرفها وهو الصحيح، والحمد لله رب العالمين، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وبارك الله في الحضور. كما نشكر، نسيت أن أشكر القائمين على الموقع على القناة، جزاهم الله خيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.